قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بالنبيذ. قال: حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: ثمرة طيبة وماء طهور. قال سليمان بن داود: عن أبي زيد أو زيد، كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. هذه ترجمة. قال فيها الإمام أبو داود رحمه الله: الوضوء بالنبيذ أهو جائز أم لا؟ النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر، الرطب، البسر، العسل، الشعير، يوضع عليه ماء حتى يتغير تدخله الحلاوة، هذا يسمى نبيذ. فإذا تغير وخامر العقل، يعني غطى العقل، يسمى خمر. النبيذ ما ينقع من التمر أو غيره ويضاف إليه ماء، فإذا بدت فيه الحلاوة شرب، لكن لم يبلغ درجة الإسكار، لم يبلغ درجة التخمر. فإذا بلغ درجة التخمر غطى العقل، وإذا غطى العقل هذا المر، وإذا هذا المر فعل ما حرمه الله تعالى عليه. ولعلنا نعلم أن الله تعالى حرم الخمر على مراتب. أولا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين الله جل وعلا أن ما تخمر، يعني بلغ إلى درجة الخمر والإسكار، ليس فيه خير، خيره أقل من نفعه. بعد ذلك نهى الله تعالى عن أن نصلي ونحن قد شربنا خمرا، حتى نعلم ما نقول لئلا يسب المرء ربه. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنهى الله الخمر بالكلية. شرب حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، الخمر، فغطى عقله وعمد إلى جملين سمينين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأتى وقد أنشدت القين جارية بعض الأبيات الشعرية، فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا عن عقر البعيرين وحمزة وأخرج الكبد. فجاء علي بن أبي طالب وإذا بالبعيرين أصابهما ما أصابهما، فأتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي إلى حمزة عمي ووجده مع قوم وهم سملون، زال العقل، أصبح يهدو، يميل، يسقط، يتكلم، عيناه محمرتان، لا يعلم ما يقول، ربما يشرب بولة، يشرب عذرته، ربما أن يقتل أباه، يقتل أمه. فلام النبي حمزة، ولما رأى أن حمزة رأى رسول الله ومن معه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا عني، ما أنتم إلا عبيد أبي، عاقل يقول للنبي هذا الكلام؟ لا، الله حرم الخمر لهذا الأمر، سواء كان الخمر من العنب، من الشعير، من المانجا، من أي شيء، إذا بلغ إلى درجة السكر والإسكار فهو حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لكن يأتي الإنسان بشعير، بذرة، بعسل، بتمر، برطب، يضع عليه ماء حتى تظهر الحلاوة يشربه وما بلغ إلى حد الإسكار، ذلك جائز. هذا النبيذ أيجوز لنا أن نتوضأ منه؟ كان الإمام أبو داود رحمه الله يشير إلى الخلاف الموجود عند أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون إنه لا يتوضأ بالنبيذ لأنه لا يقال له ماء، والله جل وعلا قال الله أمر بأن نتوضأ إن لم نجد ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهل النبيذ يسمى ماء؟ لا، يسمى نبيذ، خرج عن كونه ماء. لا نقول ما ورد، ما وقع فيه سدر، ما وقع فيه مغرى، وقعت فيه نورة، لا، هذا يسمى نبيذ تغير، لكن ما بلغ إلى درجة الإسهار. أي توضى منه؟ الجمهور قالوا لا. سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما قال بالجواز، لكن صح عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه رجع عن ذلك ووافق قوله قول الأئمة الباقين، بمعنى أن النبيذ لا يتوضأ منه لأنه نبيذ وليس بماء. فما الدليل على أنه يجوز أو لا يجوز؟ الدليل هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وهو صاحب السواد وصاحب السواك، معه سواك النبي، هذا عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذنك، يعني أنت إذا أتيت لتدخل علي إن رأيت سوادي فمسموح لك أن تدخل. هذه ميزة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن أمه. ابن مسعود يقول أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ الإداوة ركوة صغيرة يوضع فيها ماء. وعبد الله بن مسعود معه إداوة، ففي تلك الليلة ليلة الجن، يعني الليلة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الجن ليبلغهم دعوة الله وليقرأ عليهم كتاب الله. والنبي بمكة قبل أن يهاجر إلى طيبة الطيبة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام في تلكم الليلة: ما في إداوتك؟ ما في وعائك الصغير هذا الذي تحمله؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. يعني يتطهر به. فتطهر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الإداوة، والإداوة فيها نبيذ. هذه رواية ابن مسعود، ولكن العلماء تكلموا على هذا الحديث وقدحوا فيه، وقالوا في سند الحديث رجل يكنى أبا زيد. أبو زيد هذا مولى لعمر بن حريد، ولكن من هذا المولى ومن هذا أبو زيد لا يعرف. يعني أهل العلم، أهل الحديث، الجماعة المهتمون برجال الحديث وسند الحديث ومعرفة أصحاب النبي ومعرفة الرجال الرواة الذين يرون الأحاديث عن رسول الله، من هذا أبو زيد؟ قالوا منكر، مجهول، لا يعرف. لعلك تذكر ما قلت ليلة البارحة، أن المجهول إذا كان من الصحابة جهالة الصحابي لا تضر. إذا قيل عن رجل صاحب النبي لا نبالي أعرفنا اسمه أم لا، لأن أصحاب النبي عدول. فعدم معرفة الصحابي الذي روى الحديث لا يؤثر. لكن نحن في هذا السند عن أبي فزارة عن أبي زيد، أبو زيد يروي عن عبد الله بن مسعود. أبو زيد من هو هذا؟ لا يعرف. إذن الحديث ما دام فيه مجهول لا يصح. هذه قاعدة عند علماء الحديث، وللحديث رجال يعرفون به، لأنهم يريدون أن يحققوا هل قال النبي هذا الخبر أم لا. فإذا ما كان هناك مجهول، رجل ما يعرف، لا يعتمدون على هذا السند. إذا كان كذاب لا يعتمدون على هذا السند. إذا كان لين الحفظ، ضعيف، لا يحفظ، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، لا يعتمد على روايته. فأبو زيد مجهول غير معروف، هذه واحدة. ثانيا، هو يروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى الجن ليقرأ عليهم كلام الله وليبلغهم دعوة الله تبارك وتعالى لم يكن عبد الله بن مسعود مرافقا له. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له أن اجتمع بالجن مرتين أو أكثر. المرة الأولى بمكة، المرة الثانية قرب عكاظ. مرة اجتمع بجن نصيبين اسم موضع، ومرة اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بجن نينوى بلد في العراق. فابن مسعود سئل كما سيأتينا الكلام على الحديث الثاني: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان مع منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. حديث صحيح، ورواية أبي زيد غير صحيحة. فكيف تترك الرواية الصحيحة ويؤخذ بالرواية غير الصحيحة؟ وقد سمعت أن أبا زيد مجهول. إذن الحديث ضعيف لا يصح. والاستدلال بأنه يجوز الوضوء بالنبيذ لا يصح، ما دام الرواية غير صحيحة لا يعتمد على هذا الحديث. أضف إلى هذا أن جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا يجوز التوضؤ أو الوضوء بالنبيذ. ما يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، كبار علماء الحنفية ذكروا بأن أبا حنيفة رجع عن ذلك، وأن محمد بن الحسن وأن أبا يوسف وهما من كبار تلاميذ أبي حنيفة لا يقولون بهذا القول. إذن قضية التوضؤ أو الوضوء بماء النبيذ أو بالنبيذ لا، لا ليس بالصحيح. بقي لنا الكلام على ليلة الجن وعلى الجن. الجن خلق من خلق الله، تعبدهم الله جل وعلا كما تعبدنا بالشريعة، والجن خلق خلقهم الله قبل آدم، أسكنهم الله هذه الأرض وعثوا في الأرض فسادا، ولما عثوا في الأرض فسادا أهلكهم الله. وعندما أراد الله تعالى أن يخلق أبانا آدم قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة خلقهم الله من نور، خلقهم الله لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لما علموا أن الله خلق بني الجان وأسكنهم الأرض وعصوا الله، لأن بني الجان خلقهم الله تعالى من نار، وخلق الله أبانا آدم من تراب، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا داعي لأن تخلق تجعل خليفة في الأرض، نحن نعبدك في السماء. قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا بنو الجان خلق من خلق الله، وجان لأنهم جنوا عنا لا نراهم نحن. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقد يكشف لبعض بني آدم ويرى جني، قد يحصل يراه على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. بعضهم على هيئة نار، بعضهم على هيئة كلاب، بعضهم على هيئة حمر، بعضهم على أشياء مفزعة، ويتشكلون، تارة يكون على شكل إنسان، تارة يكون على شكل هر، تارة يكون على شكل ثعبان، يتلون. ولا أريد أن أطيل الكلام على قضية التلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة ليلة ما حرس أبو هريرة تمر الصدقة، وجاء رجل يسرق فقبضه أبو هريرة وهو يظن أنه رجل، وإذا به شيطان. الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، بعد ذلك لما علم أن أبا هريرة في الليلة الثالثة لابد أنه يأتي به للنبي قال دعني وأنا أعلمك دعاء، إن قرأته صباحا لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي، وإذا قرأته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وعلمه آية الكرسي. فتركه أبو هريرة، ولما أصبح الصباح أخبر أبو هريرة النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهو تشكل بصورة رجل في ثلاث ليالي، وقد يتشكل بثعبان كما وقع للشاب الأنصاري الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، تزوج جديد وذهب مع النبي إلى الخندق، استأذن النبي أن يأتي إلى أهله فأذن له، ولما أتى وإذا بامرأته على المصراع بين عضادتي الباب، ظن أنها فاسقة أنها خائنة، فما كان منه إلا أن أخرج الرمح يريد أن يضربها. قالت لها لا، قالت له لا، دونك السرير، اذهب ادخل وانظر. فدخل وإذا بحية على السرير، فأخذ الرمح وغرزه على الحية، ولا يعلم من منهما مات قبل، هل الشاب مات قبل أو الحية. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المدينة فيها جنان، يعني فيها جن يتغيرون ويتشكلون، فإذا رأى أحدكم شيئا من ذلك فليترب ثلاثا، خاطب هذا الجنان، قل له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تعد إلينا ثلاث مرات، إن ذهب وإلا أقتله. إذن هذا يدل على تشكل والتلون. فقد نراه وقد لا نراه، وإذا تشكل وصار على هيئة إنسان أو حيوان وقبضت عليه أهلكته، ولكن إذا كان على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها لا تستطيع أن تؤثر عليه. الذي يهمني أن نعلم أنهم مكلفون. الله تعالى بعث نبينا إليهم، النبي رسول الثقلين، الجن والإنس. الجن كانوا يسترقون السمع، يصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء قبل أن يبعث الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فيسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيأخذون الكلمة ويلقونها على بعضهم حتى يلقوها إلى الكاهن، إلى الساحر، إلى العراف، فيأخذ هذه الكلمة التي سمع عندما صعد بعضهم إلى بعض إلى السماء، فيضيف إليها 99 كذبة، فيأتي العراف بكلمة صدق وتسعة وتسعين كذب، لأنه أتى بكلمة صادقة. ولما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع، وصاروا يرمون بالشهب بالنجوم المحرقة. لما؟ لئلا يسترقوا السمع ويبلغونه إلى من يعبدهم من الإنس، ويأتون بكلمة صدق ويختلط الأمر. ولذا جعل الله تعالى هذه المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يتمكن الجن من أن يأخذوا كلمة واحدة من الوحي الذي يوحى والذي يبلغه الله تعالى جبريل، وجبريل متى ما تكلم الله جل وعلا بالوحي صعق، فإذا أفاق بعد ذلك يقول الملائكة يقولون له ماذا قال ربكم، قال الحق، ويخبرهم بما قال الله. إذن بعدما بعث هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، لا جن ولا إنس يسترقون السماء ولا يسمعون شيئا من أخبار السماء. أقرأ عليك الآية مرة أخرى وهي في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى أن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد يرصده ويقتله. فمنعوا من تلقي أخبار السماء، ومن صعد منهم إلى السماء رمي بالشهاب. إذن الجن ممنوعون، علماء الفضاء من الممكن أن يسترقوا السمع، ومن الممكن أن يدنوا من السماء أو من الممكن أن يدخلوا في السماء؟ الجواب لا ثم لا ثم مليون لا، ما يمكن. مهما بلغ علمهم ومهما بلغ اختراعهم فإنهم يسيرون في الفضاء، وهم لم يدعوا أنهم يذهبون إلى السماء، وإنما يقال لهم علماء الفضاء. الفضاء ما بين السماء الدنيا والأرض، هذا الفضاء. أنت تصعد بالطائرة 29,000 قدم، 35,000 قدم، 60,000 قدم، مليون قدم، ما يصل إلى السماء الدنيا. وها هم يحرصون ويمشون ويبذلون ملايين وبلايين الأموال حتى يأخذوا بعض العلم الموجود على القمر أو على كوكب من الكواكب المتدلية بين السماء والأرض. أما ما يتعلق بالسماء فاعتقد واعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد منهم ولا من غيرهم أن يدخل سماء الله إلا من أذن الله تعالى له من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة، هؤلاء يدخلون. فإذا لا استراق للسمع بعد ذلك، فدهشوا واستغربوا ولذا احتاروا ماذا نعمل، وأتوا إلى إبليس عليه لعائن الله جدهم الكبير. نحن كنا نسترق السمع والآن لا نسترق السمع، وإذا ما صعدنا إلى الفضاء أو إذا أردنا أن نرقى إلى السماء نضرب بالشهب. ما الذي وقع؟ ما الذي حصل؟ جاء في بعض الروايات أن إبليس عليه لعائن الله التمس منهم أن يأتوا بأجزاء من الأرض، فأتوا بأجزاء من الأرض وشم هذه الأجزاء لعنة الله تعالى عليه، وأخبرهم بأنه قد وقع حدث في تهامة، في تهامة، تهامة بها أمر غريب. إذن ابعث الرسل يجوبون الأرض وينظرون ما هو الحدث الذي وقع. فخرج 7 أو 9 من جن نصيبين وأتوا إلى مكة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعوا القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، إلى آخر ما ذكر الله عنه. بمجرد أن سمعوا القرآن آمنوا بالله. هؤلاء 7 أو 9 دخل الإيمان في قلوبهم، ومشركوا قريش ومشركوا العرب أقام النبي فيهم 13 عام بمكة، وهم يسمعون القرآن ويعلمون أن هذا القرآن معجز، ويعلمون أن هذا الكلام ليس سحر وأنه ليس كهانة وأن محمدا صادق، ومع ذلك ما دخل الإيمان في قلوبهم. البعض منهم إلى عام الفتح، إلى السنة 8 بعدما هاجر النبي، وهم باقون على شركهم وكفرهم، عرب فصحاء بلغاء. الوليد ابن عتبة سمع النبي يقرأ القرآن فذهل وذهب إلى القوم، يا قوم أنا أنصحكم بأن تتبعوا محمد، هذا القول الذي يقول محمد والله ليس بشعر وليس بسحر ولا كهانة، إنما أمر كلام غريب عجيب، آمنوا به. امتنعوا حتى قتلوا يوم بدر وجندلوا في القليل، عتبة وشيبة وأبو جهل وأمية بن خلف وجملة من صناديق قريش، منعهم الحسد منعهم الحقد، قالوا بأن بني هاشم ما عملوا مكرمة من المكارم إلا ونحن نعمل مثلها، لكن قالوا فينا نبي، هل نستطيع أن نقول فينا نبي؟ فدخل الحسد في قلوبهم. نسأل الله العافية والسلامة. لكن الجن لما سمعوا هذا القرآن لأول مرة، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، يعني ما نعبد غير الله مع الله، لا نأخذ حق الله ونصرفه لغير الله. الله تعالى خلقنا للعبادة، فكل ما كان عبادة نحن من يومنا هذا لا نصرفه لغير الله. الجاهلية 360 صنم معلقة على الكعبة وغيرها من الأصنام، هبل، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، ما من إنسان منهم في ذلك الوقت إلا له صنم يعبده من دون الله، يقول هذا صنم جماد لا يخلق لا يرزق لا يعطي لا ينفع لا يمنع، ولكن ليس له ذنب عليه ذنب، إذن نحن نعبده حتى يقربنا إلى الله. من هنا جاءهم البلاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عبدوا الأحجار لتقربهم إلى الله، عبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله، عبدوا القبور والأولياء والصالحين لتقربهم إلى الله، عبدوا الملائكة قالوا ليقربونا إلى الله، يعني حتى يخبر الله عنا. الله جل وعلا لا يعلم عنا إلا إذا أخبره حجر أو صنم أو ملك أو مخلوق، الله ما يعرف عنا شيء، وهو الذي خلقنا وخلق ما نعمل، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحجار تسبح، الأشجار تسبح، الأنهار تسبح، البحار تسبح، الكواكب تسبح، الشمس، القمر، إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. ولكن هذا الإنسان، هذا البشر الذي خلقه الله وكرمه الله وأعطاه الله عقل وميزه عن بقية الخلق، يتخذ معبودا له من دون الله تبارك وتعالى، يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله تبارك وتعالى، ينادي غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يطوف بغير كعبة الله، يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله بهذه الدعوة الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. يضاف إلى ذلك أن هذا محبة للأولياء ومحبة للصالحين ومحبة للمقربين وما إلى ذلك، كل هذه وسائل شيطانية، لعنة الله على الشيطان. إذن في هذه الليلة التي تجول فيها هؤلاء الجن وسمعوا القرآن وقالوا ما سمعت وآمنوا برسول الله، ابن مسعود ما كان مع النبي، وعادوا إلى قومهم وأخبروهم الخبر. الأمر الذي حصل أننا أتينا إلى مكة، إلى أعلى مكة، إلى الحجون، وإذا برجل وهو محمد ابن عبد الله يقرأ القرآن، وعندما قرأ القرآن قال كذا وكذا وكذا، وآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ليس الأمر كما تقول النصارى ولا كما يقول اليهود، النصارى يقولون عيسى ابن الله، النصارى يقولون عيسى هو الله، النصارى يقولون عيسى ثالث ثلاثة، اليهود يقولون عزير ابن الله، الجن يقولون وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة، ليس له زوجة ولا ولد، كما قال الله في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا محمد الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء، ما تحته سماء، أراد الله تعالى أن يعرف ويوجد هذه المعالم والمعاء والعوالم. وخلق الله تعالى أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فخلق كتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. جلستنا هذه في هذه الليلة وفي هذا الموضع الشريف مكتوب يوم أن قال الله تعالى للقلم اكتب، كتب كل شيء. أراد الله أن يعرف، وأراد الله تعالى أن يعبده خلقه، فخلق الخلق ليعبدوه، لا إله إلا هو. إذن الجن آمنوا وصدقوا وأخبروا القوم، بعد ذلك بعثوا وفدا قوامه 300 شخص يأتون إلى رسول الله يستمعون القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني لما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما سمعوا ولوا إلى قومهم منذرين، دعاة في الحال ينذرون الناس من عذاب الله، من مقت الله، لأن من أشرك بالله تبارك وتعالى لا يدخل جنة الله. وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، والله كلام الجن عجيب، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذه قولة الجن. فدعاهم رسول الله وعلمهم وقرأ عليهم وبعثهم إلى أقوامهم منذرين، وبهذا صار النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى الثقلين الجن والإنس، الجن والإنس، الجن مكلفون، الإنس مكلفون، الجن مأمورون، الإنس مأمورون، ويجب عليه كل مسلم مؤمن من الجن، كل بالغ من الجن والإنس أن يتعلم شرع الله، أن يتعلم ما أمره الله تعالى به، لا يعذره الله بالجهل، لا سيما في هذه الأزمان والأوقات. الإذاعات تنشر، الإعلام على وجه الأرض، حتى اليهود، حتى أمريكا وبريطانيا وجميع الدول، عندما تبدأ أول ما تبدأ إذا كان في بلدها مسلمون بالقرآن وبما قال محمد، إذاعة يهود اليهود يقولون قال محمد. أما البلاد الإسلامية فالقرآن هجيراها، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام منهجها ومسارها، وكلام العلماء موضح لكلام الله وكلام النبي ليل نهار. بعض الإذاعات 16 ساعة، بعض الإذاعات 20 ساعة، بعض الإذاعات 10 ساعات، 6 ساعات. إذاعة القرآن الكريم في هذه البلاد من الساعة من الصباح إلى ساعة من الساعة السادسة، هذه نداء الإسلام. أما إذاعة القرآن الكريم فمن الساعة الرابعة إلى الساعة 12 ليلا، وهي تبث قال الله، قال النبي، قال أبو بكر، قال عمر، قال فلان من العلماء، الفقهاء، الصحابة، شعر، أدب، ومع ذلك يوجد منا الجاهل، ويوجد منا الغافل، ويوجد منا من لا يعرف معنى لا إله إلا الله وهو في بلاد الإسلام، وهو في بلاد العرب، يعيش في بلاد العرب ويسمع كلام الله، ولكن قد يسمع وقد لا يسمع، لأن كلام الله جل وعلا لا يأتي بطعام وشراب، ولا يأتي بدرهم ولا بدينار، ونحن لا نريد إلا الدرهم والدينار، الشيء الذي يأتي بالدرهم والدينار هذا الذي نريده. وأما ما يبلغنا جنة الله ويكسبنا رضوان الله تبارك وتعالى فاسمحوا لي أن أقول، البعض منا يقول أنا ما عندي وقت للتفقه في دين الله، عند وقت ليعمل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 مساء، له وقت، وله وقت من الساعة 4-5 مساء إلى منتصف الليل، وهو في مسارع، وهو في بلاج، وهو على شواطئ الأنهار، وهو في سينما وهو في ماخور وهو في موضع، هذا فيه وقت. ولكن ساعة واحدة ما بين المغرب إلى العشاء أو ما بين العصر إلى الغروب يأتي إلى مسجد أو يجلس في داره لمحطة القرآن الكريم يسمع، ما عندي وقت لهذا. لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه حريص، لا يريد منا أن نتفقه في دين الله، ولا يريد منا أن نعبد الله، ولا يريد منا أن نكون على علم بهذه الرسالة التي أرسلها الله تعالى إلينا. يا جماعة الإسلام، أنا لو بلغني خبر قيل لي يأتيك خطاب من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه، هذا الخطاب يأتيك بالبريد الممتاز يا عمر، متى يصل؟ والله بمجرد أن أسمع وأنا عند البريد الممتاز. وصل الخطاب ما وصل الخطاب، وصل الخطاب بمجرد ما يقع في يدي، حتى قبل أن أوقع أنني استلمته أمزق لأقرأ أشوف ماذا في خطاب الخطاب. والله يرسل إلينا هذا القرآن ونحن لا نبقى من هذا القرآن شيء، ولا نعلم من كلام الله شيء، ونحن لا يجب علينا أن نفسر كلام الله كما يفسره الرازي أو يفسره ابن جرير الطبري أو ابن كثير أو العلماء الفطاحل، لا، أنا يجب علي أن أعرف ما معنى الحمد لله رب العالمين، ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم، أن أعرف كيف أتوضأ، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، كيف أتزوج، كيف أعامل الزوجة، كيف أبيع، كيف أشتري. هذا الذي يجب علي عندما يتجدد لي أمر من أمور الشريعة، لا أقدم على هذا الأمر إلا بعدما أعلم ما أوجب الله تعالى علي، هذا الذي يجب علي حتى أعبد الله على بصيرة. ولكن كل الوقت مصروف، نسأل الله العافية والسلامة، في له ولعب وعمل وما إلى ذلك. أما الله تبارك وتعالى فقد حفظنا أن الله غفور رحيم. يا أخي سيبها، صلي صلاة العصر، صلي صلاة الصبح، صلي الظهر، صلي ما أوجب الله عليك، صم رمضان. يا أخي لا تحملها وتشددها، الله غفور رحيم. ونسينا أن الله شديد العقاب، ونسينا أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونسينا أن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول ما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ 40 من العمر، نزل عليه جبريل الأمين على هيئته وخلقته التي خلقه الله تعالى عليها، وأتى إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه والنبي في غار حراء فوق الجبل، أخذ النبي وضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال له اقرأ يا محمد. قال النبي ما أنا بقارئ، يعني أنا ما قرأت وما تعلمت، أنا أمي. أرسله ضمه الضمة الثانية اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أطلقه بعد ذلك ضمه وأطلقه، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعلي وعليك أن نتعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله، أن نتعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله تبارك وتعالى. فاسمع ما قص الله تعالى علينا من خبر الجن وما قال الجن، وبادروا وآمنوا بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى مرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وهل بلغ النبي أم لا؟ والله بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، شهد الله تعالى له بأنه بلغ في يوم عرفة، وجملة كبيرة من العرب مجتمعون بأرض عرفة، وأنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي واقف بعرفة قال للصحابة الموجودون ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، رفع أصبعه إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ما ترك شيء حتى الطير الذي يمر أخبرنا النبي عنه، أخبرنا بما وقع، أخبرنا بما يقع، أخبرنا بما يكون، حتى أشراط الساعة تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن البلاء، كل البلاء، أنا ما عندي وقت، ما عندي فرصة، أنا ما تعلمت، أنا ما ثقافتي ليست شرعية دينية، وإنما أنا رجل فني، أنا رجل كذا. يا أخي الفني يريد جنة الله، المهندس لا يستغني عن الله، الطبيب لا يستغني عن الله، بل أنا أعتقد أن هذه الأمور، الفني، الطبيب، المهندس، الجيولوجي الذي يشق القلب، والله عندما يجري العملية يجد أشياء تدنيه إلى الله، تقربه إلى الله، تعطيه علم أكثر مما أقول أنا طالب علم. قال النبي قال كذا، عندما يشق هذه البطن، الصدر، عندما يأخذ القلب، عند يرى شرايين وأشياء، أمر عجب عجاب، يبلغه إلى الله ويزيده إيمانا بالله وتمسكا بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن شغلتنا أموالنا وأهلنا، نسأل الله العافية والسلامة. وخلاصة الكلام، يا أخي، ساعة واحدة من يومك اجعلها لله تبارك وتعالى. اذهب إلى أي مدرس، إلى أي مسجد، إلى أي دار، استمع وأصغي وتفقه وتعلم ما يبلغك إلى الله. ثانيا، يجب علينا أن نبلغ آلنا، أن نعلم نساءنا، أن نعلم أولادنا، لأن الله تعالى سيسألنا عنهم، كما قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. المرأة تعلم أمر الدين، لا نعلمها حتى تتوظف لأنها شريكة للحياة، تساعدني على أولادي وما إلى ذلك، وأعلمها علم دنيوي فقط، أو أعلمها حتى أخذ مرتبها. الوالد يريد أن يأخذ المرتب، الزوج يريد أن يأخذ المرتب، هي تتعلم لا بأس هذا العلم، ولكن هناك علم آخر الله طالبنا به، هذا العلم علم كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام الجن، حضروا ليلة، استمعوا، حضروا ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم ودعاهم وأرسلهم، فهم مكلفون. لا يدخل أحد من الجن الجنة إلا إذا آمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم قاسطون، ومنهم مؤمنون، منهم مؤمن ومنهم كافر، كما أنه من بني آدم مؤمن وكافر. فمن آمن بالله وبرسول الله دخل الجنة، ومن كفر بالله وبرسول الله دخل النار. قال: فإذا ما في إداوتك، هذا حديث ضعيف ليس لشيء ولا يعتمد عليه. قال أبو داود: قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك. وأريد أن أذكر لك شيئا عن أبي زيد هذا المجهول الذي لا يعرف. قال الترمذي في جامعه: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا نعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال الزيلعي وهو من كبار علماء الحنفية، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود ليس يدري من هو، ولا يعرف ولا يعرف أبوه ولا بلده، مجهول. ومن كان بهذا النعت وبهذه الصفة لم يروي إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة، لأن هذا خالف الكتاب والسنة. القرآن يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يقول نتيمم بالنبيذ، نتوضأ بالنبيذ، والله يقول أننا نتوضأ بالماء، فإذا لا يتوضأ بالنبيذ. قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك. ولم يذكر هناد أحد الرواة ليلة الجن، الحديث مولف مصنوع ليس بصحيح. واعلم أيها الأخ أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يرجع فيه إلى أهل الحديث، وإلى أن يعلم ما درجة هذا الحديث. رواه الطبراني، رواه البياقي، رواه البزار، رواه ابن أبي شيبة، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا. عندما يذكر رواه الطبراني والبيهقي وكذا نعود إلى أهل العلم، هل هذا الحديث صحيح أم لا، لأنه قد كذب على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كذب على رسول الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصالحين، قالوا: نحن نكذب لا على رسول الله، لرسول الله، نحن رأينا الناس منصرفين عن دين الله فنريد أن ندعو الناس إلى شرع الله، ولذا نكذب ونأتي بأحاديث، وهذا لا يصح ولا يجوز. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعداء الله يريدون أن يصرفوا الناس عن شرع الله. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على بعض العلماء والصالحين بعض أعداء الله. عندما رأى المستشرقون والنصارى عليهم لعائن الله، عندما رأوا المسلمين في عز ومجد وقد فتحوا البلاد واستولوا على العباد وبلغوا دين الله وشرع الله، أرادوا أن يبعدونا عن شريعة الله، فأتوا بأحاديث مكذوبة موضوعة مصنوعة ما أنزل الله بها من سلطان، كحديث: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. عندما تنزل نازلة مصيبة مهلكة اذهب إلى البقيع اطلب من الموتى يرفعون عنك هذه. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.